إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من أجل الأعمال وأفضل القربات عند الله عز وجل هي بر الآباء والأمهات. هذه العبادة الجليلة التي أتت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء، فالله تعالى ما ذكر حقه سبحانه إلا وأعقبه بذكر حق الوالدين، وذلك لما لهما من المكانة السامية والدرجة العالية عنده جل وعلا وتقدس. واقرأوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوا ذلك في كتاب الله عز وجل، فالله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ويقول عز وجل: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. بل أمر الله عز وجل ووصى في شأن الوالدين وصايا كثيرة تكررت في كتاب الله عز وجل، يقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ويقول سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلقد أبدى وأعاد في قضية بر الوالدين والتحذير من عقوقهما، لأن رتبتهما سامية ومكانتهما عالية، فالله تعالى ما ذكر حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حق النبي متضمن لحق الله عز وجل، إلا وأعقبه بذكر حق الوالدين. فأي رتبة هذه؟ وأي مرتبة تيك يا أيها المؤمنون؟ ووالله الذي لا إله إلا هو، لو لم يرد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو لم يرد شيء من الأمر ببر الوالدين، لكانت الفطرة السليمة داعية إلى برهما والإحسان إليهما، لأن النفوس مجبولة على الإحسان، لأن النفوس مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا. فالله تعالى له حق الخلق والإيجاد، وجعل حق الإيلاد لهذين الوالدين، إنها مرتبة عظيمة ورتبة سامية أيها المؤمنون. ولذلك بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الأعمال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فذكر بر الوالدين في أحاديث جاءت من وجوه متعددة، وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوقهما، بل عقوق الوالدين من السبع الموبقات المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم، عافانا الله وإياكم. نعم عباد الله، إن شريعتنا الإسلامية السمحاء أكدت على هذه القضية العظيمة، بل إن الشريعة ذهبت أبعد من ذلك، حيث إن العلاقة بين الإنسان وبين والديه لا يقطعهما شيء أبدا، ولو كان على الشرك ولو كان على الكفر، بل ولو كان داعيين إلى الشرك وإلى الكفر عافانا الله وإياكم، ومع ذلك لا تنقطع العلاقة البتة مع هذين الوالدين. يقول عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه المفاصلة وهذه المفارقة يوم أن يكون الولاء لله عز وجل، فلا تطعهما، ومع ذلك أبقى الطرق مفتوحة والسبل متواصلة والحبال ممدودة مع الوالدين، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. وترجم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يحن لأمه وهي في قبرها، فسأل الله عز وجل أن يدعو لأمه فأبى، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، ثم طلب من ربه جل وعلا أن يزور أمه في قبرها، فأذن الله عز وجل فجاء إلى قبر أمه وأسكب العبرات الحارة هناك، وسلم على أمه في قبرها، في إشارة إلى أن العلاقة بين الابن وبين والديه لا تنقطع أبدا مهما كانت الأمور ومهما كانت الأحوال. وقالت له أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال: صلي أمك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يصلوا آباءهم وبأن يصلوا أمهاتهم وإن كانوا على الشرك. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاول مرارا وكرر مرات عديدة في محاولات لأن تكون أمه في دائرة الإيمان والإسلام، ولكن المحاولات كلها باءت بالفشل، ولكن المحاولات كلها باءت بالفشل، بل إن الأمر ازداد، حيث إن أم أبا هريرة بدأت تنال من شخص النبي صلى الله عليه وسلم مما قطع نياط قلبه، فذهب يشكو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أبر الناس بها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه داعيا ربه جل وعلا، فحينما رفع يديه سكن أبو هريرة رضي الله عنه، لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرفع يديه إلى ربه يستجيب الله له، فدعا لأم أبي هريرة بالهداية. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى بيت أمه، وإذا بها قد أغلقت الباب وهو يسمع خرير الماء، فطرق الباب فقالت لي لحظات، ثم لما فتحت وإذا بقطرات الماء تسيل من على جوارحها، تتوضأ لله رب العالمين وترفع إصبعها وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأسلمت وآمنت، وذلك بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم ببقاء الصلة بين أبي هريرة وبين أمه حيث حرص على هدايتها. هذه القصة وهذا المنهج وذاكم الأسلوب يتعارض دائما مع تلك القصص التي أسانيدها مثل الليل البهيم المظلم، يروجها كثير من الناس بدافع العاطفة الكاذبة وبدافع الشعور المغشوش، يروجون مثلا قصة مكذوبة أن أبا عبيدة بن الجراح قتل والده في غزوة بدر، بل إن كثيرا من الناس يسود بها كتبة فتنشر بين الناس، وهي قصة مخلوقة مكذوبة مصطنعة على هذا الصحابي الجليل. فأبو عبيدة رضي الله عنه لم يقتل والده لا في بدر ولا في أحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على التواصل مع آبائهم ومع أمهاتهم، وهم على الشرك وهم على الكفر رغبة في دخولهم في دين الإسلام. قولوا لي بربكم أيها الشيب والشباب، قولوا لي بربكم أيها المؤمنون، إذا كانت الشريعة الإسلامية تأمرنا بالتعامل الدقيق والصلة مع الوالدين وهما على الكفر، خبروني بربكم كيف هي الصلة بين إنسان وبين والده وهو من أهل الصلاح والخير؟ كيف هي الصلة بين إنسان وبين أمه وهي من الراكعات الساجدات العفيفات الطاهرات؟ إذن القضية جد خطيرة، وهذه القضية من أعظم القضايا التي حصل فيها خلل عظيم لدى شريحة من الناس هدانا الله وإياهم إلى الصواب. إن حق الوالدين عظيم، وإن مكانتهما جليلة، ولذلك ينبغي التنبه إليهما. إن ربنا جل وعلا نهانا أن نقول لهما أف في حال تضجر أو في حال قلق أو في حال مشكلة، وهذه الكلمة التي يعبر عنها كثير من أهل العلم بأنها ليست كلمة مشتملة على حروف، وإنما هي نفثات مصدور وتضجر من إنسان، وتضجر يطلقه صدر إنسان لأمر ما أقلقه وأزعجه، فهذا لا شك أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز للإنسان أن يقول لوالديه أف، فكيف بمن يغلط على والديه؟ كيف بمن يسب والديه؟ كيف بمن يرفع يده فيضرب والديه نعوذ بالله؟ والله إنه لأمر يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض، حينما تمتد يد إنسان فيضرب والده أو أمه، نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن هذا أمر خطير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قطيعة الرحم من أعظم الذنوب، وأن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وبين بأن هناك بابان معجلان، البغي وقطيعة الرحم. فالله تعالى يعاقب الإنسان في حياته حينما يكون عاقا لوالديه، وحينما يمارس عليهم أساليب غريبة، من ذلك الشتيمة مثلا، أو التلفظ بكلمات نابية، أو أن يكون سببا في سب الناس لهما. كثير من الناس لا يسب والديه، لكنه يكون سببا في سبهما، وقد استغرب الصحابة ذلك حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم والديه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، يقوم فيسب إنسانا ويسب أباه، فيقوم المقابل منتقما قد احمر أنفه غضبا لوالديه فيسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه جزاء وثاقا. إن هذا من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، ومن أعظم صور العقوق ما نشاهده من حال كثير من الناس حينما يذهبون بوالديهم أو بأحدهما، يذهبون بهم إلى دور العجزة حتى يتخلصوا من ثقل طالما أثقل كواهلهم، ومن عبء طالما مثل حجر عثرة في طريق شهواتهم، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الوالدين، أن الوالد هو أوسط باب الجنة، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك والديه بعد وفاتهما، فكان يسلم عليهما. وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يصلون أرحامهم وصلا عجيبا. فاتقوا الله أيها المؤمنون، واحرصوا على بر الوالدين، فإن برهما من أعظم الأعمال ومن أجل القرب والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. والحذر الحذر من العقوق، فإن عاقبته وخيمة ونهايته خطيرة، عاقبته في الدنيا قبل يوم القيامة القلق والحيرة وعدم البركة وضيق الصدر، وأيضا كما تدين تدان ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة. كثير من الناس حينما مارسوا عقوقا على آبائهم وأمهاتهم عاقبهم الله عز وجل في أولادهم. فالنبتة الخبيثة لا تثمر إلا النبتة لا تثمر إلا الفرع الخبيث. فاتقوا الله أيها المؤمنون واحذروا من العقوق. وصور العقوق في الحقيقة كبيرة جدا، لكن من أشدها وقعا على النفوس والله الذي لا إله إلا هو ما يقوم به كثير من الأبناء حينما يزجون بآبائهم في دور رعاية اجتماعية ولا يسألون عنهم، وذلك لرضا الزوجة أو لرضا الأولاد أو لقضاء وطر، طالما مثل الآباء والأمهات قلقا وحجر عثرة وسدا منيعا أمام شهواتهم. نسأل الله العافية والسلامة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة أن يوفقني وإياكم لبر الآباء والأمهات، ويجنبنا وإياكم العقوق صغيرة وكبيرة. إن ربي سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ذكرت في خطبة الأولى أن الشريعة لو لم تأتي بالنصوص الآمرة ببر الوالدين وتحريم عقوقهما لكانت الفطرة السليمة والسجية النظيفة دافعة ومهيجة إلى برهما والإحسان إليهما، ذلك أن النفوس مجبولة ومطبوعة ومركوز فيها محبة من أسدى إليك معروفا، فكيف بمن كان الأصل في وجودك في هذه الحياة؟ هل تذكرت أمك يا عبيد الله الذي كان بطنها لك حواء وثديها لك سقاء وحجرها لك غطاء؟ حملتك وحجرها لك وطاء وصدرها لك غطاء، حملتك في بطنها 9 أشهر تحميك، بل إن صراخك ألم لها شديد، تتعب لترتاح أنت، وتسهر لتنام أنت، وتمرض لتصح أنت، فكيف تقابلها بهذا الجفاء أو بذاك العقوق؟ كثير من الناس في غمرة الحياة وفي غمرة الشغل والتعب يسافر عن وطنه ويترك أمه وأباه، ولكن جمع الدرهم والدينار أنساه والديه. إن كثيرا من الناس يبكون آباؤهم وأمهاتهم بدل الدموع دما، تتقطع نياط قلوبهم على أولادهم الذين ذهبوا إلى بلاد الغربة ليجلبون المال، ولكنهم نسوا آباءهم وأمهاتهم نسوا آباءهم وأمهاتهم، نسوهم فتركوهم هناك فلا يصلونهم ولا يسافرون إليهم. وهذه يشكو منها كثير من الناصحين، فأقول له اتق الله أيها الناصح، فأنت الذي أنت الذي تذكرت وقد نبض عرق الإحساس تجاه والديك في صدرك، عليك أن تتقي الله في والديك. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان كلف نفسه أن يتصل يوميا على أمه أو على أبيه فيسأل عنهما يوميا لكان ذلك قليل في حقهما، لكان ذلك قليل في حقهما، ذلك أن حقهما عظيم. جاء ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن عمر بن الخطاب يأمرني بأن أطلق زوجتي وهي امرأة قد أحببتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك. قال له أطع أباك، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب ناصح يمحض النصيحة لابنه، وحينما كان الابن قد تعلق قلبه بهذه الزوجة فتعارض حقان وواجبان وشهوتان، ولكنه غلب حق الوالد على حق النفس والهوى وعلى حق قلبه، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة لوالده عمر ابن الخطاب. ولأجل هذا يقول أهل العلم لو أن رجلا كان يقوم الليل ويصلي النافلة فناداه أباه أو نادته أمه، فالواجب عليه أن يقطع صلاته وأن يلبي نداء أمه، أن يلبي نداء أمه، وذلك لأن هناك حقان عظيمان، حق الوالدين حق واجب، وهو في صلاة نافلة، فيقدم الواجب على النفل وعلى التطوع. أين نحن أيها المؤمنون من أناس يبكي آباؤهم بسبب مسالكهم المريبة وطرقهم الملتوية. يقوم الأب فيأمر ابنه بأن لا يصحب الأشرار أو ينهاه عن فعل شيء معين، ومع ذلك بدل أن يستجيب له يواجه أباه بوجه مكفهر ويكشر عن أنياب يكاد الأب يفزع منها، بل إنه ربما رد على والده ردا خطيرا لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. أيها المؤمنون، حقوق الآباء والأمهات يجري في الدم، يجري في العروق، سريان الدم في العروق، يجري في النفس، سريان الدم في العروق. حقوق الآباء والأمهات ليس حقا موسميا، وإنما حق ينبغي للإنسان أن يجعله في قلبه وفي صدره عدد تكررات لحظات عيونه وعدد تكرر أنفاس صدره، بل إنه ينبغي له أن يلهم حق الوالدين كما يلهم النفس، فيكون شغله الشامل وقلقه الساهر رضا الوالدين. تدرون لماذا؟ لأن الله أمر بذلك، ولأن القضية جد خطيرة. فأبوك وأمك هما جنتك ونارك، فانظر أين محلك. فإن كنت من أهل البر والإحسان فبشر نفسك بالرضوان والروح والريحان، وإن كنت من أهل الحقوق من أهل العقوق والبغي والطغيان فبشر نفسك بالنيران، عافانا الله وإياكم. كثير من الناس يهجر والديه لسبب واحد، هو أن والده طلب منه مالا أو طلب منه شيئا من أمور الدنيا، فتجده يهجر والده أو ينزعج، ولربما انفلتت من عذبة لسانه كلمات خطيرة تجاه والده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. ولا يجزي والده أبدا إلا أن يجده مملوكا فيعتق، بمعنى أنه وقع في الرق وفي العبودية فيعتقه في هذه اللحظة، يكون قد جازى والده. أيها المؤمنون، الحديث عن بر الوالدين وتحريم عقوقهما حديث ذو شجون. الله أيها المؤمنون، بالرجوع إلى والديكم وبرهما، ومن كان مسيئا فليحسن من هذه اللحظة وليبيت النية الصالحة الطيبة، وليصل والديه بالمال وبالبدن، وإن كان عاجزا عن الذهاب إليهما حيث أنه متغرب فلا أقل من أن يتصل بهما باستمرار ويسأل عن حالهما ويسأل عن حاجياتهما التي قد يكونان مضطران إليهما. فاتقوا الله في والديكم، واعلموا أن القضية قضية أيضا متعلقة بيوم القيامة، فباب الجنة مسدود إلا لمن رضي عنه والداه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.